أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مرجحات النهي على الأمر بناء على الامتناع. المرجح الأول للنهي أنه أقوى دلالة، بيان ذلك أن النهي عن طبيعة يستلزم عقلا، الانتهاء في الخارج عن جميع أفرادها. فإذا قيل مثلا لا تشرب الخمر، لم يتحقق الانتهاء من المخاطب عن طبيعة شرب الخمر إلا بترك جميع أفراد شربه، ولو فعله مرة ما كان منتهيا. هذه الملازمة واضحة للعقل، بينة بالمعنى الأخص. ولذلك اللفظ الذي يدل على النهي وطلب الترك ويدل على اللازم ولزوم الانتهاء عن كل الأفراد بالدلالة الالتزامية بإحضاره الملزوم وهو طلب الترك، مطابقة مع وضوح الملازمة يحضر لازمه وهو لزوم الانتهاء عن كل الأفراد. هكذا في النهي وهكذا في النفي. لا صلاة مثلا إلا بفاتحة الكتاب، أيضا يمكن أن يقال فيه مثل ذلك. إذا وقع النكرة في حيز النفي تفيد مثل هذا العموم، لا يتحقق نفي وجود طبيعة الصلاة إذا خلت عن الفاتحة إلا بنفي كل فرد ليس فيه فاتحة، كله لا يكون صلاة مثلا. إذن للنهي دلالة التزامية على حكم المجمع، أي على عموم شامل للمجمع بنحو الاستغراق، بخلاف الأمر فإن دلالته على حكم المجمع من باب عمومه البدلي الشامل له هي بالإطلاق. فلولا أن الآمر قال صلي في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التقييد بحصة خاصة من الصلاة مثل الصلاة في غير المغصوب، صلي من غير غصب في غير مغصوب، لم يذكر مثل هذا القيد وهو في مقام البيان. لولا ذلك وانعقاد الإطلاق في مادة الغصب لما كان للأمر هذه الدلالة على العموم والشمول بالحكم للمجمع. ودلالة اللفظ أقوى من دلالة الإطلاق التي هي دلالة عقلية متوقفة على مقدمات، فإن دلالة اللفظ فعلية ودلالة هذه تعليقية إذا تمت مقدمات معينة فإنه تثبت هذه الدلالة، وما هو بالفعل أقوى في إثبات نفسه مما هو معلق بهذا الشكل. هذا التقريب لأرجحية النهي اعترض عليه بما حاصله أن دلالة النهي هي أيضا بالإطلاق، كما أن دلالة الأمر بالإطلاق، وذلك لأن شمول مثل لا تغصب للمجمع يحتاج إلى انعقاد الإطلاق في مادة الغصب، إذ لو فرضنا أن المتكلم قيد المادة فقال مثلا لا تغصب بالليل أو لا تغصب من العالم أو من الفقير، أو في محل الكلام لا تغصب في غير الصلاة، أما في الصلاة مثلا فلم يتعرض له. لو أنه قيد بمثل واحد من هذه القيود لما كان للنهي دلالة على الشمول لمورد الاجتماع، لا تغصب في غير الصلاة فقط. فمن انعقاد الإطلاق بمقدمات الحكمة في مادة الغصب، إذ يكون في مقام البيان ولا يقيد بشيء من القيود المكانية مثلا، يكون له حينئذ دلالة على العموم والشمول لمورد الاجتماع. إذن النهي بالإطلاق دلالته كالأمر، فتتكافأ الدلالتان ولا ترجح إحداهما على الأخرى. وهناك من رد هذا الاعتراض وانتصر للترجيح، ومحصل ما قال إنه لو كان الأمر كما ذكر في الاعتراض من أن دلالة النهي ليست باللفظ بل كانت بالإطلاق، للزم أن الطبيعة لو استعملت وأريد بعض الأفراد لكان استعمالا حقيقيا، وهذا خلف لأن استعمالها وإرادة البعض مجاز. عليكم السلام. إذا كان هذا خلفا وباطلا فقد لزم من القول بكون دلالته بالإطلاق فيبطل هذا الملزوم، وإذا بطل كونها بالإطلاق تعين أن تكون باللفظ، فتكون من باب ما ذكرنا من الدلالة الالتزامية، وأن العقل عندما يتوجه النهي يقضي بسريان هذا النهي في جميع الأفراد، إذ لا يتحقق الانتهاء عن طبيعة إلا بالانتهاء عن جميع أفرادها، لكن هذا العقل يقضي بذلك على نحو ملازمة بينة كما ذكرنا ليدخل في الدلالات الالتزامية. توضيح اللازم لزوم المجاز لو قلنا إن الدلالة بالإطلاق، بأن يقال إنه لو قيل إن دلالة النهي بالإطلاق، إن دلالة النهي على العموم هي بالإطلاق، فمعنى ذلك أن هذه المادة المتعلقة للنهي مثل الغصب هي في نفسها وذاتها لم يؤخذ فيها شياع وسريان لتكون صالحة بنفسها للعموم، ولذلك احتيج إلى الإطلاق الذي هو قرينة من خارج المعنى الموضوع له في إثبات العموم. ومعنى هذا أن هذه المادة المتعلقة للنهي تكون موضوعة للطبيعة المهملة ذات معنى الغصب الذي لم يؤخذ فيه خصوصية الشيوع والإرسال، لا بنحو شرط شيء ولا بنحو لا بشرط القسم الذي هو الإطلاق عن كل شرط وجودي وعدمي على الاحتمالين في تصوير الشيوع المأخوذ في معاني هذه المواد عند مدعي كون الشيوع جزء المعنى. فإذا كان الموضوع له ذات الطبيعة المهملة التي لم يؤخذ فيها الشيوع والإرسال، كما لم يؤخذ فيها أيضا تقييد بحصة معينة بخصوصية خاصة، فإذا استعمل لفظ هذه المادة وأريد العموم فهي تصدق عليه وتتحقق فيه ويكون معناها ويكون استعمالا حقيقيا. وكذلك إذا استعملت وأريد الخصوص بعض الأفراد فإنه يكون حقيقة، لأن المادة موضوعة للطبيعة المهملة الصالحة للكل وللبعض، طبيعة مهملة لم يؤخذ فيها تقييد يحصصها ويخصصها حتى ينافي إرادة العموم منها، وكذلك لم يؤخذ فيها شيوع وسريان حتى يعممها وينافي إرادة البعض منها فتصلح لهما، فيكون استعماله وإرادة البعض حقيقية. وهذا خلف عليكم. قلنا هذا الإشكال منه مبني على ما كان معروفا قبل سلطان العلماء من أخذ خصوصية الشيوع والإرسال في المعنى الموضوع له، فمثل لفظ الغصب، لفظ هذه المادة موضوع لطبيعة الغصب المقيدة بالشيوع، ولو بنحو شرط شيء. هذا أوضح لك مثلا الغصب مع الشيوع هو الموضوع له لفظ غصب. بناء على هذا يتحتم إذا استعمل وأريد البعض أن يكون مجازا، لأنه لا يمكن أن يراد البعض حتى تجرد هذا المعنى من خصوصية الشيوع ثم تستعمل اللفظ في ذات المعنى المجرد، والمعنى المجرد من هذه الخصوصية غيره مقيدا بها. في الحقيقة ذات المعنى جزء الموضوع له الذي هو ذات المعنى بقيد الشيوع، فهذا من استعمال لفظ المعنى في جزئه، لفظ الكل في الجزء مثلا. على كل هو استعمال في غير ما وضع له فيكون مجازا. على هذا القول يقول يكون مجازا، فإذا لزم من القول بدلالة النهي على العموم بالإطلاق أن يكون مثل هذا الاستعمال حقيقيا لزم الخلف. هذا مبني على هذا، لكن من سلطان العلماء ولاحقا اشتهر القول بكون هذه المواد موضوعة لذات الطبيعة المهملة من دون أخذ خصوصية الشيوع. فالاعتراض لا يرد على هذا، ويجيء في آخر الكلام مزيد توضيح في بيان ما يذهب إليه المصنف إلى آخر المطلب، يجيء مزيد توضيح لهذه النقطة. إذن هناك دعوى أن النهي دلالة على العموم باللفظ والأمر بالإطلاق، ودلالة اللفظ أقوى. وهناك اعتراض بأن النهي أيضا بإطلاق متعلقه، ولولاه لما دل على العموم، فيتكافئان. المصنف جمع بين هذين فقال دلالة النهي على العموم مسلمة، وكذلك النفي بالملازمة التي ذكرت، لكن غاية ما يدلان عليه هو العموم فيما يراد من المدخول من متعلق النهي أو النفي. صحيح هناك ملازمة، إذا نهي عن طبيعة فلا يتحقق انتهاء المكلف عنها في الخارج إلا بترك جميع أفرادها، لكن أي طبيعة نتحدث عنها؟ إذا كانت الطبيعة مقيدة فلا يفيد إلا عموم النهي لجميع أفراد هذه الطبيعة الخاصة، وإذا كانت طبيعة مطلقة فيفيد عموم النهي لجميع أفراد الطبيعة العامة الشاملة لكل الحصص. إذن من حيث النهي هناك دلالة على العموم والاستيعاب، لكن في المراد من متعلق النهي. وأما المراد من متعلق النهي فتحديده وتشخيصه يحتاج إلى ملاحظة هذه المادة، هذا المتعلق، وكونه عموما يستوعب جميع أفراد هذه المادة بالمرتبة الواسعة من العموم الذي لا يشذ عنه فرد، يتوقف على انعقاد الإطلاق فيها. إذا قال لا تغصب وكان في مقام البيان ولم يقيد غصبه بليل أو نهار بكونه من العالم أو من غيره، بكونه في غير الصلاة أو فيها، حينئذ يكون المراد من هذا المتعلق الطبيعة العامة الواسعة الشاملة لجميع الأفراد حتى مثل صلاة الغصب، وبمعونة الوقوع في حيز النهي ودلالة النهي على العموم بالبيان المتقدم وبالدلالة الالتزامية تصبح النتيجة من هذين عموم النهي لجميع أفراد الغصب حتى في مثل المجمع الذي ينطبق عليه الغصب والصلاة. ولولا هذا الإطلاق في المتعلق بأن ورد هذا الكلام منه في مقام الإهمال أو الإجمال لا في مقام البيان، فغاية ما يفيد كلامه حينئذ النهي عن هذه المادة في الجملة، لأن المهملة تساوي الجزئية، وهذه الجزئية نحددها بعد أن لم يكن دلالة خاصة هنا وقيد خاص من جهة القدر متيقن، القدر متيقن كذا فيحمل عليه ويفيد وقوع هذا الكلام بصيغة النهي ووقوع هذه المادة في حيز النهي العموم لجميع أفراد هذا القدر المتيقن لا أكثر، فضلا عما لو كان عدم انعقاد الإطلاق لا لمجرد الكون في مقام الإهمال بل للكون في مقام البيان مع ذكر قرينة التقييد، لأن قال مثلا لا تغصب في غير الصلاة، هذا أوضح في أن الطبيعة المتعلقة للنهي حصة خاصة، وبالتالي أن العموم المستفاد من الوقوع في حيز النهي لا يتعدى أن يكون العموم لجميع أفراد هذه الطبيعة الخاصة، الصلاة في غير الغصب، الغصب في غير الصلاة هذا المنهي عنه، أما الغصب في الصلاة فلا. إذن لابد من النهي، لابد من الإطلاق في متعلق النهي والمادة المنهي عنها حتى يستفاد العموم لجميع الأفراد من دون أن يضر ذلك بكون النهي دالا على العموم، بمعنى أننا إذا قلنا يعتبر الإطلاق في متعلق النهي حتى يستفاد العموم الشامل لجميع الأفراد، فإننا وإن وافقنا بذلك المعترض في أنه لابد من الإطلاق، إلا أننا لا نوافقه في أن الاستناد في الدلالة على العموم هو حصرا إلى الإطلاق، وأنه ليس للنهي دلالة على العموم أصلا بل ذاك موجود، كما أننا عندما نقول ونعترف بأن للنهي دلالة على العموم فلا نقبل مع من قرب المرجح بكون الدلالة على العموم مستندة حصرا إلى دلالة النهي باللفظ التزاما عليه، بل الدلالة على العموم الاستيعاب الاستغراقي الشامل لكل أفراد الطبيعة من دون تحصيص أو تخصيص، هذا يكون بمركب من دلالة النهي على العموم ومن انعقاد الإطلاق على النحو الذي شرحنا. هذا المعنى من الدلالة المركبة على العموم ذكره المصنف أيضا في بحث الخاص والعام في ألفاظ العموم مثل لفظ كل وجميع، وهنا أيضا ذكرنا به وجعله أو جعل هذا الذي ذكرناه في النهي والنفي شبيها بذاك، يقال في النهي والنفي بما ذكرنا كما قد يقال هذا في مثل لفظ كل، لفظ كل من ألفاظ العموم يدل على العموم، لكن ما معنى دلالته على العموم؟ يقول يمكن أن يقال إن معنى دلالته على العموم أنه يدل على عموم مدخوله بحسب ما يراد من مدخوله، أي على عموم المراد من المدخول، ومن هنا فليس يكفي دلالته وحده على العموم في استيعاب جميع الأفراد، فإن النتيجة تتبع أخص المقدمتين، إذا كان الدلالة بتركيب وكان أحدهما يدل على العموم لكن عموم ما يراد من المدخول، فإن أريد من المدخول معنى مطلق واسع أفاد حينئذ هذا وذاك دخول هذا على ذاك عموم واسع، أفاد عموما واسعا عاما لجميع أفراد المدخول. لكن إذا كان المدخول معنى ضيق فإن ذاك لا يستطيع أن يوسع إلى خارج المدخول ويعمم إلى غيره، ويتقيد قهرا بمقدار ضيق دائرة المدخول تماما كما قلنا في النهي. فإذا قيل أكرم كل عالم، فكل يدل على عموم ما يراد من مدخوله تماما، كما إذا قيل أكرم كل عالم عادل، هنا أيضا يدل على عموم ما يراد من المدخول. لكن المراد من المدخول في الأول إذا صدر هذا الكلام في مقام البيان، والمفروض أنه لم يقيد وانعقد فيه الإطلاق، فالمراد من المدخول العالم بمعنى الطبيعة العامة الواسعة الشاملة للعادل وغيره، فيدل دخول كل عليه على الاستيعاب لكل أفراد العالم عادلا وفاسقا. أما المراد من المدخول في الثاني فبمقتضى التقييد بقيد العادل يكون مراد حصة خاصة وهي العالم العادل ودخول كل عليه، وإن كان معناه العموم إلا أنه عموم المراد من المدخول فيفيد العموم في خصوص دائرة العالم العادل لا أكثر. هكذا ذكر هناك وذكر به هنا، ثم أبدأ هناك كما هنا احتمالا آخر ظاهره لعله هناك أنه تراجع إليه، لعله إذا إن شاء الله بلغنا ذلك البحث ننظر في العبارة، لعل ظاهره في بحث العام الخاص التراجع إلى هذا الاحتمال. أما هنا فليس في العبارة ما يدل على أن هذا من باب التراجع، ولكنه مجرد ذكره كاحتمال. المهم أن هذا الاحتمال هو أن يقال إن كل ونحوها من ألفاظ العموم هي بنفسها فيها من الدلالة على العموم ما يكفي لتعميم المتعلق. بمعنى أنه حتى لو كان مدخول كل طبيعة مهملة لم ينعقد فيها الإطلاق، لم تكن في مقام البيان أصلا لينعقد الإطلاق، يكفي ذلك في إفادة العموم، لأن لكل من الدلالة على العموم وقوة هذه الدلالة ما يكفي لإسراء الحكم الوارد عليها في جميع ما دخلت في جميع أفراد ما دخلت عليه. المهم أن لا يكون في المدخول تقييد، التقييد يمنع. إذا قال أكرم كل عالم عادل وحتما لا يمكن أن يتعدى بكل إلى أفراد عالم خارج دائرة العادل، ويتقيد دلالة كل على العموم وتتحدد قدرتها على التعميم تبعا لضيق مدخولها، هذا لا شك فيه. لكن الثمرة بين القولين والاحتمالين هي هذه، أنه على الاحتمال الأول إذا كان المدخول مقيدا فيتقيد إفادة كل العموم، وإذا كان مطلقا فيتوسع وتفيد العموم في الكل. أما إذا كان مهملا لا إطلاق فيه، ليس فيه قيد، في إطلاق لفظي بمعنى خلو، إطلاق لفظي أقصد إطلاق لغوي بالمعنى اللغوي العرفي لا إطلاق الصلاح، بمعنى خلو لفظ المدخول من القيد، لم يؤخذ قيد لكن لم يكن في مقام البيان، فلم ينعقد إطلاق الصلاحي الذي عبرنا عنه بأنها المادة المهملة، الطبيعة المهملة، على الاحتمال الأول لا قدرة لكل على التعميم لأن معناها عموم ما يراد من المدخول، خصوصية إضافة ما يراد من المدخول مأخوذة في معنى كل، والمراد من المدخول هنا لم يثبت أنه العموم لعدم انعقاد إطلاق وله قدر متيقن، فتفيد العموم في دائرة قدر متيقن. أما على الاحتمال الثاني فإن كان إطلاق فتعمم للكل، وإن كان تقييد فتتقيد تبعا له، لكن إن لم يكن تقييد ولم نكن في مقام البيان ولم ينعقد إطلاق وكانت الطبيعة مهملة، هنا من قوة دلالة كل على العموم ينشأ تسرية الحكم الوارد عليها، الحكم الوارد عليها في جميع أفراد المدخول، فإن المدخول ليس فيه ما يمنع مثل القيد، وهي معناها استيعاب جميع أفراد ما يصلح له مدخولها، هي تعمم لكل ما يصلح له المدخول، والمدخول الذي ليس فيه تقييد وإن كان طبيعة مهملة إلا أنه صالح للكل، الطبيعة المهملة، طبيعة عالم المهملة قابلة لإرادة كل عالم، هذا عالم ذاك عالم، العادل عالم الفاسق عالم، كله تقبل الصدق عليه ولا مانع فيها من الصدق عليه، إذا لم يكن فيها مانع فكل بقوة دلالتها هي عبارة عن المقتضي لهذه التسرية وللتعميم لكل الأفراد. وهكذا يقال في النهي والنفي، فيقال إن مجرد الوقوع في حيز النهي والنفي له من قوة الدلالة الالتزامية على التعميم والتسرية ما يكفي لتعميم متعلق النهي أو النفي لجميع أفراده وإن لم ينعقد فيه الإطلاق، بشرط أن لا يكون مقيدا وفيه المانع عن هذه التسرية. بناء على هذا نكون بناء على هذا الاحتمال نكون موافقين لما جاء في التقريب بالنسبة للنهي من أن الدلالة فيه على العموم هي من جهة اللفظ وبدلالة الالتزام، هي هذه الدلالة على العموم بالالتزام هي كافية للتعميم في المتعلق من دون حاجة إلى انعقاد الإطلاق كما جاء تماما في أصل التقريب. نكون موافقين لصاحب التقريب والقول بالترجيح بهذا الوجه، وإن لم نكن موافقين لمن انتصر له في رد الاعتراض عنه بقوله إنه لو قيل إن دلالة النهي على العموم بالإطلاق للزم المجاز، نوافق صاحب التقريب ولا نوافق من انتصر له برد الاعتراض بهذا الوجه ليكون دليله على التعميم باللفظ وأن الدلالة باللفظ هو أنه لو قيل إنها بالإطلاق لزم المجاز فيما لو أريد البعض، وهذا باطل، فيتعين أن يكون الدلالة باللفظ لا بالإطلاق. هذا لا نقبله ولا نوافق فيه، وإن وافقنا في أصل التقريب. لماذا؟ لأن لزوم المجاز فيما لو أريد من الطبيعة بعض أفرادها مبني على مختار هؤلاء، من كون الطبيعة لفظها موضوع لها بقيد الشيوع، فمعناها الطبيعة الشائعة في الأفراد الشاملة لكل الأفراد، فإذا استعملت وأريد البعض كان من باب تجريد معناها من خصوصية الشيوع واستعمال اللفظ في ذات المعنى خاليا من الخصوصية، وهو استعمال في غير موضع له ومجاز. لكننا لا نقول بما يقولون من وضع اللفظ للطبيعة بقيد الشيوع، بل نقول إن الموضوع له هو اللفظ، إن الموضوع له اللفظ هي الطبيعة المهملة المبهمة التي لم يؤخذ فيها شيء من شيوع أو تقييد، كما ليس فيها تقييد بحصة وخصوصية، كذلك ليس فيها تقييد بخصوصية الشيوع والإرسال في جميع الأفراد. وإذا كان الموضوع له المعنى والطبيعة المهملة كانت صالحة في نفسها في الجملة لإرادة كل الأفراد ولإرادة البعض، وليس يلزم من إرادة البعض فيها، قلت في الجملة كانت صالحة في الجملة لإرادة الكل ولإرادة البعض، وليست يلزم دائما أن يكون استعمالها وإرادة البعض منها مجازا. توضيح هذه النقطة أن الطبيعة المهملة إذا استعمل لفظها وأريد كل الأفراد فهي تصلح للصدق على هذا، ولا مانع من إرادته منها ولا يكون مجازا. وأما لو أريد البعض، فالبعض قد يراد من نفس لفظ الطبيعة، فهذا مجاز، وقد يراد من لفظين من دالين لا من خصوص لفظ نفس الطبيعة. إذا قيل لا تخصب وأريد بعض أفراد الغصب من نفس لفظ مادة الغصب المتعلقة للنهي، هنا نقول هذا مجاز، لأن اللفظ لم يوضع للمادة المتخصصة بخصوصية البعض، بل وضع لذات المادة. لكن إذا قيل لا تغصب بالليل مثلا أو من الفقير أو في غير الصلاة، وذكر القيد، فإن هنا حتما لا مجاز، وليس ما ذكره من لزوم المجازية عند إرادة البعض على إطلاقه. لا مجاز في مثله لا في نفس لفظ النهي ولا في مدخوله ومتعلقه. أما عدم المجاز في لفظ النهي فلأن معنى النهي كما عرفت العموم، وهذا المعنى محفوظ هنا. طبعا في المتن يقول معناه عموم ما يراد من المدخول، لكن نحن الآن نتكلم بحسب ظاهر سوق العبارة على ما رجعنا إليه أو ما احتملناه أخيرا من أنها هي بنفسها دالة على العموم، لا عموم ما يراد من المدخول حتى يحتاج إلى إطلاق المدخول الذي قلنا إنه بناء عليه نكون موافقين في التقريب، وإن لم نوافق من انتصر للتقريب بإشكال لزوم المجاز عند إرادة البعض، لأننا لا نرى صحة لزوم المجاز عند إرادة البعض على إطلاقه. فكيف عبر هنا أن أن معناها عموم ما يراد من المدخول ولم يقل معناها العموم على الإطلاق؟ هذا لأن فرضنا أنه ذكر قيد ودل على الخصوصية بلفظ القيد، لا تغصب في غير الصلاة مثلا، لا تغصب من العالم، فإنه حتى بناء على هذا الاحتمال الثاني وكون لفظ كل هو دالا على العموم عندما يذكر القيد لا يكون لها دلالة على أزيد من عموم ما يراد من المدخول. إن قلت على هذا فما الفرق بين الاحتمالين في كل؟ فإنه حتى على ذاك الاحتمال إذا ذكر القيد تريد تدل على عموم ما يراد من المدخول، قلنا نعم. وأيضا عندما لا يذكر قيد وينعقد الإطلاق في كلا الاحتمالين تفيد عموم ما يراد من المدخول الذي هو المطلق. الفارق بين الاحتمالين في المهمل، المدخول المهمل على الاحتمال الأول يتقيد دلالة كل فيه وليس يكون فيها صلاحية للتعميم خارج دائرة القدر متيقن منه. أما على الاحتمال الثاني فهنا قلنا إن في لفظ كل من قوة الدلالة على التعميم ما يكفي لجر حكمها المجهول عليها في جميع أفراد المدخول، وإن لم ينعقد فيه إطلاق ما دام ليس فيه مانع التقييد. فقوله هنا لا يلزم مجاز في معنى كل أو في معنى النهي وكذلك في معنى كل، لأن معنى العموم لما يراد هذا لا لأنه بنى على أن معناها العموم لما يراد، فإن سياق الكلام يفيد أنه يتكلم على الاحتمال الآخر، لكن من باب أنه الكلام في فرض ذكر القيد ومع ذكر القيد حتى على القول بأن معنى النهي ومعنى كل هو العموم العام مع ذكر القيد لا يكون لهما من الدلالة على العموم بأكثر من عموم ما يراد من المدخول، يتقيد طبعا لقيد المدخول بلا إشكال. إذا اتضح هذا فنقول في مثله لا مجاز لا في لفظ النهي أو كل ولا في المتعلق والمدخول. أما لفظ النهي أو كل فلأن معناه العموم، أي هنا مع القيد عموم ما يراد من المدخول، وهذا محفوظ. أكرم كل يعني إكراما يستوعب جميع أفراد المدخول، هذا المعنى موجود محفوظ. وأما أنه لا يلزم المجاز في المدخول والمتعلق فلأن معنى المدخول والمتعلق الغصب مثلا في لا تغصب، أو عالم في أكرم، كل عالم معناه الطبيعة المهملة، وهو قد استعمل هنا في الطبيعة المهملة في معناه. تقول كيف استعمل في الطبيعة المهملة؟ أليس المفروض أنه قد أريد منه العالم العادل مثلا، أو الغصب في غير الصلاة؟ قل نعم، لكن فهم خصوصية الغصب وأنه في غير الصلاة، أو خصوصية العالم وأنه العادل، من دال آخر، هو لفظ القيد. العادل أكرم العالم، العادل لا تغصب في غير الصلاة، من هذا اللفظ فهمت الخصوصية. إذن لفظ المادة الموضوعة أو الموضوع هذا اللفظ للمعنى وللطبيعة المهملة استعمل في الطبيعة المهملة ولا مجازية. ولفظ القيد في غير الصلاة أو العادل استعمل في معنى في خصوصية غير الصلاة أو خصوصية العادل، ولا مجاز لا في هذا ولا في ذاك. وتقييد المدخول والمتعلق بالقيد والخصوصية الخاصة فهم من مجموع اللفظين والدالين، التقييد بدالين من باب تعدد الدال والمدلول، لا مثل تعدد الدال واتحاد المدلول كما في المجاز مثلا. في المجاز مدلول واحد وهو إرادة الرجل الشجاع مثلا من أسد، لكن بدالين، لفظ أسد وقرينة في الحمام مثلا، تعدد دال لكن مدلول واحد. أما هنا فالتعدد في الدال والمدلول لكل دال مدلوله، وكل في معناه حقيقة بلا مجاز. فإذا كان من هذا القبيل لم يلزم مجاز أصلا، ولا يصح إطلاقه القول بأن استعمال لفظ الطبيعة وإرادة البعض منه يكون مجازا، ولا نوافق على هذا، كما لا نوافق على أصل ومنشأ لزوم المجاز وهو القول بأخذ خصوصية الشيوع في المعنى. قل المعنى لم يؤخذ فيه، الموضوع له ذات الطبيعة، لكن ذات الطبيعة إذا أريد منها البعض من لفظها يمكن القول إنه مجاز، أما إذا أريد من باب تعدد الدال والمدلول فحتما ليس بمجاز على كل الاحتمالات. يعني على القول إن الموضوع له، أو لا على كل الاحتمالات، على خصوص هذا فعلا، ذاك ربما يصطدم بإشكال، على خصوص هذا وأن الموضوع له الطبيعة المهملة مثلا. هذا خلاصة كلامه، وأريد أن أحاول أن أقرأ العبارة السابقة بسرعة. قال: ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين وتخصيص الآخر به، عندما ترجح النهي مثلا تقدم على الأمر وتؤخر الأمر في المجمع، فأنت كأنك خصصت دليل الأمر، قلت لا تغصب أو صلي إلا في الغصب، لأنك هنا قدمت النهي وأخرت الأمر، هنا لا أمر، فهذا نوع تخصيص. هذا لا يوجب خروج مورد الاجتماع يعني الصلاة مثلا عن تحت الدليل الآخر، دليل الوجوب عندما ترجح دليلا كالنهي لا يوجب خروج عن تحت الدليل الآخر كدليل الأمر والوجوب رأسا من أصله، كأنه لم يرد فيه أمر أصلا، مثل أي مورد يكون من هذا القبيل، كأنه لم يكن فيه الدليل الآخر أصلا، لم يكن فيه أمر أصلا. قل: كما هو قضية التخصيص، التقييد والتخصيص في غير المسألة، يعني في التقييد والتخصيص اللفظي الإصلاحي، مما لا يحرز فيه المقتضي لكل الحكمين. إذا خصصنا أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، وأخرجنا العالم الفاسق عن عموم أكرم العلماء جدا، كأنه من الأول لم يرد فيه الأمر، واضح؟ ومن أين أحرز المقتضي؟ أنا لست بعلام الغيوب، أنا أعرف المقتضي من دليل الشارع. بل قضيته هذا التخصيص في المسألة هنا ليس إلا خروج المورد، مورد اجتماع، عن تحت الحكم الآخر، هذا المقدار من الخروج. فيما إذا كان الحكم الذي هو مفاد الآخر، يعني الأول الذي رجح فعليا، فقط عندما يكون ذاك فعليا يمتنع هذا، يعني على مستوى الفعلية يؤخر، أي مع وجود المقتضي فيه لا يخرج رأسا بحيث لا يكون فيه المقتضي. لماذا تقول هذا؟ يقول: وذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين في المسألة، هذا شرط لا يدخل في المسألة. فإذا لم يكن، بل انتهى هنا، وذلك لثبوت المقتضي في كل الحكمين. من هنا نقول ما قلناه، يعني إذا قدم هذا ليس معنى ذاك أنه لا مقتضي له كما في التخصيص اللفظي. بناء على هذا، إذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثرا لها، لهذه الحرمة، لاضطرار مثلا يرفع التأثير، أنا مضطر لارتكاب هذا الحرام، أو جهل قصوري، أو نسيان كما في نسيان الغصب، إذا لم أكن أنا الغاصب، كان المقتضي لصحة الصلاة، يعني المقتضي لثبوت أمر فعلي وحكم بالوجوب فيها وبالتالي لصحتها، مؤثرا لهذه الصحة فعلا، يؤثر وجوبا وأمرا تتعبد به، وكان حتى لو لم يؤثر أمرا على بعض الاحتمالات، لأنه هناك مسألة ذكرناها سابقا، الأحكام تابعة لما هو الأقوى مناطا واقعا أو لما هو المؤثر منها فعلا. إذا قلت إن تابع لما هو الأقوى مناطا، فالأقوى بحسب الفرض هو ملاك الأقوى بحسب الفرض هو ملاك الحرمة، ولذا قدمنا النهي. نعم حصل مانع الآن عن التأثير مثل اضطرار أو جهل قصور أو نحو ذلك، وإلا فالأقوى واقع ملاك الحرمة، فحتما لا يكون حكم على طبق ملاك الوجوب لأن الأقوى غيره، وإن لم يكن ما هو الأقوى مؤثرا فعلا لمانع. أما إذا قلنا إن الأحكام تابعة لما هو المؤثر فعلا من المناطات، فمع سقوط مناط التحريم عن التأثير يعود التأثير لمناط الوجوب، فيكون هناك أمر. على هذا التقدير يصح حتى عند من يعتبر الأمر في الصحة، على التقدير الأول لا يصح عند من يعتبر الأمر ما في أمر، لكن يصح عند المصنف، يعود ملاك ومقتضى الصحة إلى تأثيره فعلا ويؤثر صحة كملاك، بغض النظر عن كونه يؤثر أمرا أو لا، يؤثر أمرا على ذاك المبنى، والمصنف اختار أنه يؤثر أمرا لأنه يبني على ذاك المبنى. لكن أفرض قلنا بالتبعية للأقوى مناطا واقعا لا للمؤثر فعلا، بناء عليه لا يكون أمر، لا يؤثر أمرا، لكن عند المصنف لا يهم، يكفي أن يعود الملاك إلى الحياة والتأثير بعد سقوط مزاحمه ومانعه، وهو ملاك النهي بسبب المانع عنه كالاضطرار أو الجهل، يكفي أن يعود هذا الملاك إلى التأثير لنقول يصح التعبد بها حينئذ من جهة ملاكها، لأنه يكفي عنده التعبد بالحظ ما فيها من ملاك، لكن أحتاج إلى أن يكون هذا الملاك مؤثرا فاعلا، لا أن يكون ممنوعا ومغلوبا بملاك التحريم، وهذا تحقق بسبب عروض المانع عن تأثير ملاك التحريم. فالتفت جيدا، كان المقتضي لصحة الصلاة مؤثرا للصحة فعلا تماما، كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى، عدم تأثير مقتضي حرمة الغصب للاضطرار ونحوه مع عدم تأثير مقتضي حرمة الغصب بسبب اضطرار ونحوه، فإن مقتضي صحة الصلاة ووجوبها يؤثر حينئذ تماما كما لو لم يكن من الأول دليل الحرمة هو الأقوى. وهذا يشمل صورتين، إذا لم يكن دليل الحرمة هو الأقوى فتارة لأن دليل الوجوب هو الأقوى، وأخرى لأن الدليلين متساويين، وإذا كانا متساويين ومنع مانع عن تأثير ملاك الحرمة، إذا كانا متساويين الحكم يكون على طبق ثالث، الحكم يكون ثالثا لا على طبق حكم أحدهما كما قلنا. لكن إذا لم يمنع مانع عن تأثير أحد الملاكين هنا يتمانعان فينشأ حكم ثالث. أما إذا مانع مانع ملاك الحرمة عن التأثير فهذا المانع من الملاك المساوي بالنسبة إلى ملاك الوجوب يسقط ويعود ملاك الوجوب إلى التأثير. هذه صورة، فضلا عن صورة أن يكون ملاك الوجوب هو أقوى. ومن المحتمل أنه يريد بعبارة كما إذا لم يكن دليل الحرمة أقوى يريد بها ما يقابله، يعني كما إذا كان من الأول دليل الوجوب هو أقوى. في مثل هذه الصورة ماذا كنا نقول؟ نقول هناك أمر على طبق دليل الوجوب ويقدم تبعا لأقوائية مناطق، فيصح التعبد حتى عند القائل بالأمر فضلا عن مثلنا ممن يكتفي بالملاك كما في مثل هذا. أو لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا، هذا الفرض الآخر، إذا لم يكن واحد من الدليلين دالا على الفعلية أصلا يعني كان كل منهما لا 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 كل منهما، إذا كان واحد منهما يريد هكذا، أو كما إذا لم يكن واحد بخصوصه منهما، واحد بخصوصه دالا على الفعلية، إذا لم يكن واحد بخصوصه دالا على الفعلية يعني كان واحد دال على الفعلية والآخر غير دال عليها، كان دال على الاقتضاء. فلنفرض مثلا أن دليل الحرمة هو الذي سيق للحكم غير الفعلي للاقتضائي، بينما دليل الأمر سيق للحكم الفعلي. ماذا قلنا في هذه الصورة؟ قلنا حتما يقدم ما سيق للدليل الفعلي وهو الأمر، فيكون الصلاة مأمورا بها وتصح حتى عند القائل باعتبار الأمر في التعبد فضلا عن من يكتفي بالملاك. هنا عندما يكون مانع عن تأثير ملاك التحريم من جهل أو اضطرار أو نسيان يزول تأثيره ويعود ملاك الصحة والوجوب إلى التأثير تماما كما في تينك الصورتين. فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحوهما كالاضطرار، فيما إذا قدم خطاب لا تغصب يعني النهي، نقول لا تصح الصلاة إذا قدمتم النهي لأنه نوع تخصيص لدليل الأمر فلا يبقى ملاك في المجمع، فبما تتعبدون؟ لا أمر ولا ملاك. يقول انقدح فساده لأنه لم يزل الملاك موجود ويعود إلى التأثير عند ابتلاء ملاك النهي بالمانع، فيؤثر أمرا أو لا يؤثر أمرا كما هو الحال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين. هذا التشبيه تشبيه لمورد الإشكال، فانقدح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة، هناك إشكال في صحة الصلاة كما هو الحال من وجود الإشكال، تشبيه لوجود الإشكال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين، بل أكثر من الإشكال. إشكال يعني وارد ولا دافع له. هناك لا شك إذا كان متعارضين فقدمنا مثل دليل النهي تخييرا أو على الأقل ترجيحا بمرجح حتى يشبه محل الكلام. يكون الحجة بالفعل في المورد خصوص دليل النهي، ويكون كأنه لم يرد فيه أمر من أصل. أدلة التعارض ماذا تقول؟ تأخذ بهذا الذي فيه المرجح وتطرح الآخر كأنه لم يكن، فلم يرد أمر. وإذا لم يرد أمر فأولا لا أمر، ثانيا من أين أحرز الملاك؟ وأنا لا أحرزه إلا من أمر الشارع، فهنا لا يكون أمر ولا ملاك، فلا يصح التعبد. وهنا الإشكال وارد حتما. يقول الإشكال هنا في مسألة الاجتماع على الامتناع وتقديم النهي مع وجود المانع عن تأثير ملاك النهي كاضطرار أو نسيان أو جهل. الإشكال هنا يورد كما يورد هناك، لكن الإشكال هنا انقضح فساده، هذا ليس كما هناك. هناك نعم لا أمر ولا ملاك، أما هنا فقلنا إن المسألة لابد فيها من الملاك للحكمين، ومع ابتلاء الآخر بالمانع يعود الأول إلى التأثير، فانقضح بذلك فساد الإشكال في صحة الصلاة في صورة الجهل أو النسيان ونحو ما فيما إذا قدم خطاب لا تخصب، كما هو الحال من حيث الإشكال فيما إذا كان الخطابان من أول الأمر متعارضين ولم يكونا من باب الاجتماع أصلا. هناك يشكل فيشكل هنا بمثله، الإشكال هنا بمثله انقضح فساده. واضح؟ لماذا؟ وذلك لثبوت المقتضي في باب الاجتماع، ليس مثل باب التعارض، هناك لا مقتضي. إذن في باب التعارض وتقديم النهي بمرجح لا مقتضي للأمر، في باب التخصيص اللفظي وتقديم النهي تخصيصا لا مقتضي للأمر، أما في باب الاجتماع فالمقتضي لهما موجود. كما إذا لم يقع بينهما تعارض، وجود المقتضي هنا للحكمين، كما إذا لم يقع بينهما تعارض. كيف لم يقع بينهما تعارض؟ يعني ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي. إذا لم يقع بينهما تعارض ولم يكونا متكفلين للحكم الفعلي بل للحكم الاقتضائي، ماذا كنت تقول؟ نقول دل على وجود المقتضي في كل منهما ولا مانع من الأخذ به، لأن لا مانع من اجتماع المقتضيين على مستوى الاقتضاء من دون تأثير فعلي. واضح؟ كنا إذن نقول في مثله بوجود المقتضيين تماما كما هناك نقول بالمقتضيين، هكذا في باب الاجتماع نقول بوجود المقتضيين، فيكون وزان التخصيص، هذا تفريع على اندفاع الإشكال، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع وزان التخصيص العقلي، هو تخصيص عقلي ناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثير هذا الأحد المقدم فعلا، لا وزان التخصيص اللفظي الناشئ من تقديم أحد الدليلين ورد الدليل الآخر من أصله، فلا يبقى وجه لاستكشاف المقتضي فضلا عن أمر فعلي. واضح؟ إذن هو وزان التخصيص العقلي، هذا التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثير أحد المقتضيين فعلا، هذا التقديم لأحدهما المؤثر فعلا المختص، هذا التقديم بما إذا لم يمنع عن تأثير مقتضي هذا الذي قدمناه مانع، أما إذا منع مانع كما هنا وابتلي ملاك النهي ومقتضيه بمانع فلا يقدم، تقديمه مختص بعدم المانع. إذن الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين، هذا التقديم موصوف بوصفين، الأول المختص هذا التقديم بمورد عدم المانع، والمقتضي هذا التقديم لصحة مورد الاجتماع. ليش؟ لأنه مع أنه يقدم أحدهما إلا أنه يقتضي أيضا الصحة تبعا للآخر للأمر ولملاكه عند ابتلاء ذاك المقدم بالمانع يقتضيه، لأنه إذا قدم ذاك فيمنع عن الصحة رأسا هناك لعدم أمر وعدم ملاك، لا، ملاك موجود إذا ابتلي، إذا قدم هذا. لكن بعدما فرضنا أنه تقديمه مختص بعدم المانع، فمع المانع لا يقدم ويقتضي لصحة مورد الاجتماع حينئذ. واضح؟ إذا هذه الصحة لمورد الاجتماع مع الأمر أو بدون الأمر على الخلاف في مسألة التبعية لأقوى المناطين واقعا أو للمؤثر منه فعلا، لكن الملاك موجود على التقديرين ما دام منع ملاك الآخر عن التأثير. إذن المقتضي لصحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه في مكان يقتضي هذا صحة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه في مكان هناك مانع عن تأثير مقتضي للنهي أو عن فعلية النهي، كما مر تفصيله في الأمرين الثامن والتاسع. بقي هذه العبارة فقط، قوله المقتضي للمانع إذا كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له، يعني للنهي أو عن فعليته. هذا ما المقصود به؟ قالوا هذا إشارة إلى أن هذه الأعذار المتقدمة تختلف فيما بينها عندما يطرأ هذا العذر مثل الاضطرار أو الجهل أو النسيان ويشكل المانع عن تأثير ملاك النهي، فهي تختلف في مانعيتها عن تأثير ملاك النهي، لأنها تارة تمنع ملاك النهي عن تأثير النهي نفسه فيرتفع النهي نفسه من صفحة الواقع، وتارة تمنع ملاك النهي عن تأثير فعلية النهي من دون أن يرتفع أصل النهي من صفحة الواقع لكن لا يكون فعليا. فمثل مانع الاضطرار إذا كنت مضطرا يمنع عن تأثير ملاك النهي والتحريم، لكن يمنع عن تأثير ملاك النهي والتحريم أي شيء؟ يمنع عن تأثير ملاك النهي والتحريم نفس النهي والتحريم من أصله فعلا وواقعا، لأن حالة الاضطرار حالة واقعية والحكم معها واقعي كما قلت في بيانه سابقا. مثلا من اضطر إلى أكل الميتة، أكل الميتة حرام لكن مع الاضطرار حلال، حكم الحل واقعي وحرمة الميتة حينئذ مرتفعة من الواقع. فإذا كان المانع الاضطرار لم يؤثر ملاك النهي نهيا من أصله حتى في الواقع. أما إذا كان العذر مثل الجهل، أنا جاهل قاصر فحصت وبحثت لم أجد وتجل براءة مثلا، ها رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يرفع الحكم أين؟ ظاهرا وفي مرتبة فعليته فقط مع وجوده واقعا. لماذا؟ لماذا لا نقول رفع من الواقع؟ لأنه لو قلنا رفع من الواقع مع الجهل فمعناه أنه لا يثبت في الواقع إلا مع العلم، ويتقيد العلم ويتقيد الحكم بالعلم، وتقييد الأحكام بالعلم قلنا في محل يلزم منه الدور. هذا إشارة إلى ذاك، كما مر تفصيله في الأمرين الثامن والتاسع فراجعهما، والحمد لله رب العالمين.